مساء الخير متابعي انبوكسينج مينا، وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقة جديدة ومباشرة من دردشتك. حلقتنا اليوم رح نتناول فيها كل ما هو جديد بما يتعلق بموضوع تكنولوجيا شبكات اتصالات الجيل الخامس والإشاعات اللي سمعنا عنها بما يتعلق بالجيل السادس. ضيفنا اليوم من سلطنة عمان الأستاذ فراس بكور، رئيس الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات أريسبا. أستاذ فراس، نورتنا على أنبوكسينج مينا.
يا لي أستاذ هادي، سلام.
يخليك. شو هي شبكات الجيل الخامس؟ شو هي شبكات الجيل الخامس اللي هلأ عم نسمع عنها بالفترة الأخيرة كتير؟
تمام. الحقيقة لنمر بشكل سريع نقول شبكات الأجيال كيف تطورت. كل 10 سنين تقريباً عم نشوف إنه صار في جيل جديد من شبكات الاتصالات، وكل 10 سنين هالجيل الجديد من شبكات الاتصالات عم يفتح المجال لتطوير تطبيقات أخرى لم تكن موجودة سابقاً، لأنه تطور شبكات الاتصالات خلق البيئة المناسبة واللازمة لهذه التطبيقات لكي تعمل بيسر وسلاسة. فإذا جينا نحن بعام، لو فرضنا بنتذكر بعام الثمانينات بدأنا نسمع بشيء اسمه هاتف نقال وهاتف لاسلكي، وكان بداية الون جي اللي هي كان فقط عبارة عن تليفون لاسلكي مدى بعيد ولكن قادر أنك تستخدمه فقط كهاتف. عام بالتسعينات بدأ ظهور ما يسمى بالتو جي. التو جي سمحت بأنه تستخدم المسجنج، الرسائل القصيرة من الهاتف النقال إضافة للصوت. بعام 2001 تقريبا بدأ ظهور الثري جي، واللي كان أشهرها الهواتف مثل الهواتف الذكية السمارت فونز. تذكر الآيفون أول شيء طلع منه منعرف هو كان الثري جي، الثري جي اللي سمح بوجود تطبيقات اللي في جهاز المعروف الثري جي اللي كان الآيفون اللي كان فيه الآيكونز، واللي سمح بوجود تطبيقات تنقل إضافة للرسائل النصية الصوت والصورة والفيديو، ولكن بشكل بطيء كان بوقت. تطور طبعا إذا أنا من الون جي للتو جي تقريبا كان عم نحكي أسرع ب15 مرة، من التو جي للتري جي عم نحكي أسرع ب50 مرة، من التري جي للفور جي كان أسرع ب500 مرة. سمحت بانتقال لتدخل أنت على الإنترنت من خلال هذا النقال للتري جي، تطبيقات الانترنت لانه صار في عندك سرعه مقبوله انت لتقدر تستعرض الانترنت، تطبيقات مثل الواتساب والانستغرام وغيره وغيره وغيره. تمام. عام 2020 انتقلنا لما يعرف بال 5G. ال 5G عم نحكي عن سرعه اعلى ب 1000 مره من ال 4G، معناتها عم نحكي عن سرعه اعلى ب 1000 مره من قبل، بمعنى اخر عم نحكي عن سرعه تسمح باستخدام هذه التطبيقات بكفاءه عاليه جدا، تسمح باستخدامها بامور اكثر حساسيه، لانه سرعه التحميل او سرعه تنفيذ الامر او نقل المعلومه هي تعني شيء. اذا اخذنا رقم بسيط جدا، الفور جي تقريبا سرعه التحميل وصلت باحسن حالاتها ل 100 ميجا بت بير سكند، وسرعه تنفيذ الامر اللي انت بتعطيه تقريبا عم نحكي من 15 ل 80 ملي سكند. الفايف جي سرعة وصلت 10 جيجا بت بير سكند، سرعة تنفيذ الأمر من 1 ل 2 ملي سكند. شو يعني هذا الشيء إذا بدنا نعكسه على الواقع؟ الـ 5G صرنا عم نشوف شيء اسمه سيارات ذاتية القيادة أو السيلف دريفن كار. السيلف دريفن كار أنت وقت اللي عم تعطي الأمر بالـ 4G فهو أنت عندك خطورة عالية جدا، لأنه سرعة تنفيذه هي بين 15 80 ملي سكند، يعني اذا بتحسبها على سرعه السياره انت امر الوقوف عم تعطيه بده ياخذ معه 4 5 امتار او اكثر لينفذ امر الوقوف وليس لتوقف السياره. لان انت لما بتضرب المقبح او الفرام السياره فانت بدك مسافه للتوقيف، بس انت لتعطي الامر بتوقف السياره هذا عم ياخذ وقت، هالوقت هذا خطر جدا بشيء مثل السياره. مثال عم بحكي مثال بسيط، بينما بحالة الفايف جي صار الشيء قابل للتنفيذ لأنه سرعة تنفيذ الأمر لن تتجاوز سنتيمترات وقد لا تصل للمتر.
باللحظة الآنية لموضوع الأمر الإيقاف للسيارة على سبيل المثال.
مثال بسيط. التطور طبعا انعكاسه على حياتنا هو المهم، انه بالاخير شو فتح امكانيات. الحقيقه فتح امكانيات هائله، امكانيات لا محدوده. من ضمنها مثلا صرنا نسمع بشيء اسمه الانترنت اوف ثينجز، اللي هي مستقبل الحياه، اللي هو كل الادوات. سابقا كنا نحكي عن انترنت اوف بيبل، انترنت الاشخاص، حاليا نحكي عن انترنت الاشياء. كان سابقا كل شخص مربوط بالحاسب او باللابتوب او بالموبايل بالانترنت، حاليا انت عم تربط كل شيء بالانترنت. عم نحكي عن سمارت هومز، عم تحكي عن انك قادر من خلال الموبايل انت تتحكم في اي شيء من اي مكان وفي اي زمان. فهي بشكل بسيط، يعني بسيط
تمام. طيب استاذ فراس، قبل ما ادخل معك بتفاصيل ثانيه هيك اعمق شوي عن الموضوع، بدي اذكر بس اللي عم يحضرنا هلا فيكم تشاركوا معنا بهي الحلقه من خلال طرح اسئلتكم بالتعليقات اذا كنتوا عم تشوفونا على اليوتيوب او على الفيسبوك. واذا بتعرف حدا بيهمه هذا الموضوع عن ال 5G او ال 6G فيك تعمل شير للحلقه او تعمل له منشن بالكومنتس لحتى يحضر معكم هيدي الحلقه. طيب استاذ فراس، ليه هالصراع؟ عم نسمع امريكا الصين حاله حرب عايشينها فعليا، حرب حقيقيه يمكن افظع من الحرب البارده كمان، للاستحواذ على هي التقنيه. شو القصه بهذا الموضوع؟
بكل بساطه نحن وصلنا الى زمن الغلبه فيه لمن يملك الاتصالات، السيطره فيه والقياده لمن يسيطر على شبكات الاتصالات. هذا الشيء يخلي دولة عظمى مثل أمريكا، وقت اللي بتطلع بوشها شركة مثل هواوي، طلعت بصعود سريع جدا وكانت أول شركة تطور ما يعرف بال5G. حتما أمريكا لن تسمح لشركة غير أمريكية أن تمتلك هذه التكنولوجيا، لأنها ستسيطر على كل من يستعمل هذه التكنولوجيا بالبلد الآخر. تمام. لذلك صراع الدول فعلا صراع دول. وتلاقي دولة مثل أمريكا قاطعت هواوي اليوم، هواتف هواوي وهي ليست هواتف عادية مثل تضاهي السامسونج والآيفون وغيرها، ولكن غير مسموح لها أن تستخدم جوجل أبس، تطبيقات جوجل. عندها تطبيقات خاصة فيها، ولكن ما بتلاقي على هاتف الهواوي جوجل، ما في جيميل. فهذا الشيء وقت تلاقي أنت دولة عظمى قاطعت شركة، ما أنت بتعرف شو يعني أو قديش مهم أنه امتلاك هالنوع من التكنولوجيا والسيطرة على الاتصالات. سيطرة على شبكات الاتصالات، أنت عم تتحكم بكل شيء، عم تتحكم. لما نقول نحن Internet of Things، أنت عم تتحكم بكل شيء. ففيك تتصور شو يعني أنه هالشيء يكون بإيد شركة خارج الدولة بحد ذاتها. فهذا يفسر ليش دول تسعى لهذا الكلام. طبعا حاليا الدول من خلال الشركات مثل سامسونج مثلا وايفون هن المتنافسين الاكثر مع شهره، خليني اقول بالتطوير. سامسونج بتطلع جهاز حط فيه 5G، ابل بتطلع جهاز ايفون حط فيه 5G، وتقريبا الاسم قريب منه S20 S10 ايفون اكس مثلا. فليش انه تقريبا هذا يماثل هذاك الجهاز. هواوي ماشي وشركات باقيه ماشي بغير شيء، ولكن غير مسموح إلهم يتعدوا خط معين. تمام. ولا الدول نفسها تحط لهم عراقيل لحتى ما يقدروا يتطور. هل بس اني سؤال ده تقول لي طيب نحن المنطقه العربيه وين بهالعجقه؟
100% هذا اللي انا بدي ادخل عليك انا.
اتوقع هتقول لي طيب نحن عم نحكي، نحن دائما منفعلين، دائما نحن مجرد عم نشوف شو عم بصير، بس وين دورنا؟ هلا الحقيقه دورنا نحن انه نقدر نستخدم التكنولوجيا. طبعا نحن ما بدي أقول أنه نحن قادرين أن نطور تكنولوجيا، ما بدنا نخترع الدولاب الأول. نحن بالأخير الكوادر الشابة الموجودة في المنطقة العربية قديش نقدر نحفزها لحتى تستخدم هالتكنولوجيا بتطوير شيء يحسن حياة الناس. هي أهم شيء أنا. أخير نحن هالتكنولوجيا الموجودة هي قديش نقدر نستثمرها. استثمارها مو بس نستعمل الموبايل أو نستعمل تطبيقات لعليه، قديش قدرانين نطور تطبيقات تستخدم هذه التكنولوجيا لتحسين حياة الناس، لتحسين جودة حياة الناس أو quality of life مثل ما بسموها. هون السؤال، هون السؤال الأساسي، قديش بنقدر نحفز جيل الشباب؟ لأنه نكون واقعيين، أنت بحاجة أنك تحفز جيل الشباب وليس جيل الناس اللي هن متقدمين بالعمر، عشان ما أقول كبار بالعمر، اللي هن متقدمين لسبب بسيط، لأنه جيل الشباب اللي هن أعمارهم، أنت لاحظ أغلب المطورين بالشركات أو بالعالم اللي قدروا يعملوا طفرات ومبادرات نوعية، هن اللي أعمارهم بين 16 سنة 18 سنة 20 سنة 29 سنة، صحيح ولا لا؟ لأنه أغلب الحالات، ليش؟ لأنه بهالعمر بيكون أول شيء هو عنده رغبة إنه يحقق شيء مختلف، وقادر إنه ما شغلته الحياة مثل يقولوا بأمور ثانية ومشاكل أخرى، وبالتالي قادر هو عنده الوقت الكافي ليقدر يطور ويعمل ويسوي، لذلك بيطلع مع المبادرات واللي هي لازم نحولها لشيء فعلي وحقيقي على الأرض، ما نتركه مجرد شيء نظري، تتبنى شركات تقدر توصل منها لتطبيقات فعلا تحسن حياة الناس. شفنا بعض البلدان العربية قدروا ينتجوا، قدروا يطلعوا بشيء مختلف، بنتاج مختلف عن شيء، ما عم بحكي عن نتاج مكرر، لا عم بحكي عن شيء جديد الحياة في المنطقة العربية وموجود بعض البلدان.
طيب عودة للشيء اللي أنت حكيته، موضوع الشباب العربي، استثمار الشباب العربي بشكل عام، يعني عم نشوف الشباب العربي الاستفادة الوحيدة اللي عم يستفادها من هيك نوع من التقنية هو عبارة عن كمستهلك فقط، يعني عم نشوفه على تيك توك، عم نشوفه على أغلب وقته بمحتوى غير هادف حتى، يعني ببعض الأحيان، أو أخذ الانترتينمنت بس الفيتشر تبع الانترتينمنت من أو ميزة الترفيه فعليا من هيك نوع من الخدمات. فشو رأيك بهذا الموضوع فعليا؟ كيف نحن نقدر نوجه الشباب لحتى بالفعل يستفادوا من هيك نوع من تقنيات الاتصالات بشكل عام؟
كلامك صحيح 100%. لا، هذا كله أنا أعتبره هو استهلاك. هلا هون بيجي دور الجمعيات الأهلية، المنظمات غير الحكومية، اللي هي قادرة تمسك زمام المبادرة، قادرة تشجع الشركات على تبني المبادرات الموجودة عند الشباب. إذا بتطلع أنت على شيء مثل سنة 2020، فيروس كورونا وجائحة كورونا اللي هي غزت العالم واللي هي أثرت على الحياة بكل مناحيها، واللي هي غيرت فعلاً من شكل الحياة الطبيعية أو التقليدية اللي احنا تعودنا نعيشها، منلاقي أنه في إلى جانب إيجابي، أنه الحقيقة دفعت كثير من البلدان إلى التحول وتفعيل التطبيقات الإلكترونية لوصول الخدمات إلى الناس، مع تفاوت هاي النسب بين البلدان، مع تفاوت طبعاً الإمكانيات المادية بين البلدان، ولكن ظرف مثل اللي صار من إيجابياته أنه فعلياً حفز الكثير من الشركات والشباب على إبداع كبير وتطوير كبير وابتكار نوعي في هذه التطبيقات. بتلاقي في عندك في بلدان عبارة عن تطبيقات نزلت محلياً ببلد معين لموضوع الإي شوبينج، أنه بدك أغراضك وتصرف على بيتك ما في داعي تجي. طبعا اشتغلوا فيها، هلا الاخير هي حفزت انواع مختلفه من الاعمال من البزنسز، اكيد كان في لها تاثير سلبي اللي هي بعتبرها انا مثل موضوع التعلم عن بعد، حولت مدارس وجامعات كلها صارت اونلاين وحبوا الفكره ومشوا فيها لدرجه انه لليوم في كثير جامعات بعدها اونلاين، ما غيرت بعد من سنه لهلا. بس بالمقابل هذا الشيء هو صحيح ايجابي انه بالاخير خلى الناس موجوده، وبالتالي اهتمام بالقطاع الصحي بالنسبة لهم، ولكن بالمقابل خسر الطلاب الحياة الجامعية، خسرهم الانترناشنال اكسبيرينس اللي هي عم ياخذوها من خلال اختلاطهم بالطلاب الآخرين، من خلال اطلاعهم على ثقافات وعادات وشعوب، خاصة الجامعات اللي فيها طلاب من جنسيات وبيئات مختلفة. تمام، الدور أكيد على قطاع أعمال.
أستاذ فراس، أنا عذرني بدي أقطعك، بس علي جابر، هلأ نحن رح نحكي بشكل عام عن المساوئ تبع تقنية الاتصالات، هلأ كنا عم نحكي كيف كان الباب العربي هاي التقنية. هلأ سؤاله، هل 5G تسبب السرطان كما يقال، يعني أو بمعنى آخر يمكن بشكل عام طلعت بوقت فترة كورونا أنه هي بتعمل كانسر، هي بتعمل مسببة لقصة كورونا، إشاعات كثيرة على السوشيال ميديا طلعت بهذا الخصوص، بالفعل شيء مزبوط ولا لا؟
هلأ اللي بيقدر أقوله أنه طبعا طلع كثير إشاعات أنه إذا أنت عندك برج للسيلز اللي هي الخلوي قريب عليك، فهذا عم يسبب إشعاعات والإشعاعات عم تأثر وهالإشعاعات. وإذا عندك حتى أنت الموبايل فون ده استخدم السماعة البلوتوث وحطه على أذنك لأنه عم يصدر إشعاعات وفي حرارة. شيء بيقول لك لا البلوتوث كمان فترة استخدم السماعات العادية اللي هي الواير إيرفون. شيء بيقول لك هلا لليوم أكيد لم يثبت إنه في أي علاقة أو أثر بين الفور جي خلي أقول لك أو السيلز العادية وبين تزايد نسب السرطان. بينما مثلا مثل التلوث، التلوث اي ثبت ببعض الاحيان انه البلدان اللي فيها تلوث من محطات توليد حراريه، محطات كهرباء، محطات غيرها ممكن تاثر على اهل هالمنطقه هي. بس عموما لليوم انا اليوم اللي بعرفه انه الخلوي لم يؤثر ابدا. رقم 2 بالنسبه لل 5G، ال 5G يمكن اخذوه من حاله يعني انت مضطر طريقة الـ 5G كونه فيها هي بدها سرعة وصول أكثر، الموجة تبعها أقصر، تردد أكبر وهي الموجة أقصر، وبالتالي أنت بحاجة لعدد أكبر بكثير من الخلايا لتحطها عن الـ 4G وعن الـ 3G اللي هي موجات تبعها محصول تردد أقل وبالتالي أطول، وبالتالي ما لك حاجة أنك تكثر الخلايا. ظهر هيك كلام، ولكن أنا اللي أعلمه أنه لم يثبت لليوم أي علاقة بين هذا الموضوع. حكي كثير ولكن لم يثبت وجود علاقة فعلية بين الخلايا ومرض السرطان. حتى الخواتف الخلوية بيقول لك الشيء الوحيد إنه الصغار بالعمر لا يفضل يحمل موبايل فون نتيجة الحرارة اللي أنت عم حطها على أذنه، هو بعد جمجمته لسه ما تكونت بالشكل الكامل، فلا يفضل تحت 15 أو 16 سنة إنه يحمل هاتف موبايل. هلأ هاي دراسات كثير منها كثير. بينما
سؤال أديب، جواباً لسؤال أديب إنه ما له علاقة بالكورونا.
لم يثبت. رقم 2 5G لليوم حديثة جداً حتى أقدر أقول أنا إنه ثبت وجود علاقة بينه وبين مرض سرطان لليوم لسه ما انتشرت حتى أقدر أقول أنا إنه تسببت بمرض سرطان.
طيب ناردين عم تسأل للأسف ما فينا نمنع خطر 5G، يعني إن كان صحيح صار بكل مكان، يعني يمكن قصده أنه لو بالفعل طالما لم يثبت وثبت أنه هو بيضر طالما صار بكل مكان ف ممكن يكون كيف فينا نمنع هيك نوع من الخطر.
مثل ما حكيت يعني لم يثبت وجود خطر أصلا. رقم 2 5G لليوم فانتشاره محدود بدول قليلة جدا ومشاريع وبمناطق معينة من مناطق قليلة، فما ثبت لليوم انه والله في له تاريخ ضمن هالتاريخ قدرنا نعمل احصائية ثبت انه هو اثر موضوع مرض السرطان. رقم 2 خليني اقول لك شغلة، الانترنت والموبايل وكل التقنيات اللي تتعلق بالاتصالات او التطبيقات هو شيء قادم لا محالة، وبنكون بالاخير بيطلع بضحايا حالة بدك تسكر كده تسكر تمنع الهواء تمنع الهواء، فيك تأخر وصوله وبالتالي فيك تأخر تطوير المجتمع.
بتوقع بالعالم العربي هيك مأخر الموضوع يعني ما في.
نتمنى تكون هاي الحالة أكيد، ونتمنى يكون في استثمار إيجابي لكل هذه التقنيات الحقيقة وهذا
هلا ما فيك تتخيل كم الأسئلة اللي عم تجينا بالتعليقات عن تقنية الـ 5G. طبعا رح نبلش نرجع بيست على الاسئله اللي احنا اوريدي محضرينها لنسال عنها. في 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 امل عم تسال شو الفرق بين ال 4G وال 5G. كنت انت حكيت انه ممكن الابراج تكون اكثر لازم تكون، بس تكنيكلي شو الفرق بيناتهم يعني تقنيا؟
تكنيكلي ال 5G هو اسرع مثل ما حكينا بألف مرة من 4G. 4G بوصل السرعة لل 100 ميجا بيت بير سكند. حتى لو أنت عم تستعمل فايبر طبعا ما العلاقة هي بخطوط النقل، أنت إذا وصلت بفايبر نت وصل عندك خط فايبر عندك سرعة 100 ميجا بيت بير سكند. يعني تحكي عن 5G عم تحكي عن 10 جيجا بيت بير سكند، أنت عم تحكي عن 1000 مرة أسرع. تمام، يعني مثل عم تحكي الفايبر اللي هو سوبر فايبر خلي يسمينه، ولكن عم نحكي وايرلس طبعا. أوكي. هذا عم يتحلك إمكانية أنك تستخدم تطبيقات اكثر بكثير من التطبيقات اللي ممكن تستخدمها بها. هي بكل بساطه ال 4G انت كنت عم تشتغل فيه مثل ما ذكرت لك انترنت الاشخاص، كل واحد معه الموبايل عم يستعمله او من خلال اللابتوب او وات ايفر، ولكن ال 5G هي انترنت الاشياء، انت صفيت عم تتحكم بكل الاشياء من خلال الجوال تبعك، خلال الموبايل، خلال التطبيقات اللي موجوده عندك.
طيب طيب زينب عم تسال انه هل هو بالفعل تقنيه ال 5G بتشتغل على كل الجوالات المتوفره حاليا؟ هلا
لا، على الجوالات اللي هي 5G enabled اللي هي نزلت بتصور انا من بعد 2020 بيكون محطوط عليه انه هذا
ياخذ 5G.
تمام
صح. في سؤال بما يتعلق بموضوع هاي نحن نحكي عنه هلا لانه علي سال، بتتوقع ايمت ممكن يفوت ال 5G على البلدان العربيه بشكل عام؟ هو عم يسال عن لبنان بشكل خاص، لكن ليتعمم بالبلدان العربيه، شو السبب اللي عم يخليه يتاخر؟ قبل ما نحكي عن نقاط الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات بهالخصوص.
تمام، البلدان العربيه كلها الشركات، في شركات خاصه هي حاصله على لايسنس وهي اللي عامه تشغل شبكات الخليوي او الموبايل في البلدان، فهي الشبكات الشركات هي اللي بدها تجيب التقنيات، لانه معنى اخر انت مضطر بدك تحط عدد اكبر من الخلايا والابراج، طبعا بدها تشتري التقنيه من الشركات المصنعه. على الاغلب غالبا بينتظروا سنه او اكثر لحتى يصير الاسعار تنخفض او التكاليف تنخفض، لحتى كمان لانه بالاخير الشبكات اللي بدهم يجيبوها بترجع تنعكس على سعر الخدمة اللي هي رح يقدموها للمواطن، فبتصور بنتظر تنتظر التكاليف إلى حد ما لا يقدروا يعملوها أو لا يكون في إمكانية إنه يصير اشتغال فيها إنه يشتغل فيها.
طيب أنا رح أسألك سؤال هلا، بالفترة الأخيرة كتير على السوشيال ميديا وبمحطات الأخبار وأيضا هلا من اللي عم يحضرنا على اليوتيوب أو على الفيسبوك عم يشاركنا بأسئلة إنه شو قصة، ما هي حقيقة الحرب المبكرة المستعرة لشبكة الجيل السادس، وما هو الفرق بينها وبين شبكات الجيل الخامس؟ طبعا هذا السؤال ايضا انسال من انيتا وانسال ايضا من علي وانسال من مها، عم يسالونا عن هذا الموضوع. طبعا الاسئله عم تكتر بما يتعلق بموضوع الجيل السادس، فشو حقيقه هي الحرب اللي عم تصير هلا فعليا؟ يعني لسه ما خلصنا من حرب ال 5G عم بلشنا بحرب ال 6G.
طبعا انا ذكرت في البدايه انه عاده كل 10 سنين في جيل جديد عم يطلع من التكنولوجيا. تمام، ال 6G حاليا بدات الابحاث ليشتغلوا على تطوير تقنيه ال 6G اللي غير متوقع انه تكون قادر او جاهزه للاستثمار قبل 2030. هلا شو الشيء المختلف بال 6G؟ 6G فيها نقطتين، اولا عم نحكي عن معالجة سرعة تحميل سريعة جدا تقدر بواحد تيرابايت، اللي هي أول واحدة كانت 10 جيجا بايت، هذيك واحد تيرابايت اللي هي أكثر بمئة مرة من الـ 5G اللي هي أساسا سريعة جدا. يعني معنى آخر تحميل 300 ساعة من مشاهدة أو فيلم معين أو أي شيء متوقع تأخذ معك 0 سكند، هي مجرد لمسة
جزء من الثانية.
هذا الشيء أكيد. هون عم تحكي عن شيء مختلف، عم يقولوا أنه 6G قد توصل لمرحلة تلغي كل شيء اسمه موبايل فونز بين يديها، كل اسمه أجهزة موبايل، لأنه هي ستكون تعمل على تقنية تماماً مختلفة عن اللي ممكن نتصورها، اللي هي بكل بساطة ممكن تكون عبارة عن شريحة موجودة بجسم الإنسان، شريحة صغيرة جداً موجودة بجسم
الإنسان. هذا كلام خطير، يعني هذا كلام خطير أنه
ضمن الابحاث اللي هن عم يجروها، انه بالاخير احنا شو بدنا بالموبايل فون؟ ليش بنستعمل الموبايل فون اذا هو اساسا بده ينوصل مع ديفايس ثانيه لنستفيد منها؟ بل الموبايل فون ممكن تكون شريحه مزروعه بجسم الانسان. انت اليوم بامكانك تعمل تحليل تدخله على الكمبيوتر، تحليل دم، هل تدخله على برنامج معين بالكمبيوتر بيعطيك انت شو متوقع يصير معك امراض خلال 10 سنين الجايه، شو النوع الأغذية اللي انت لازم تتجنبها، شو لازم تجيبها. فشو اللي يمنع انه وجود الشريحه اللي هي موصوله بجسم الانسان اللي هي بتعطيك تحليل وتوصيف لحظي لوضعك حاليا، وانت دير بالك بعد 3 سنين ممكن يصير معك جلطه مثلا، بعد 5 سنين انت في عندك مثلا بيصير معك التهاب كبد مثلا، اللي هي طالما نحن في طريقه تحليل بيانات حاليا موجوده، فانت زرع الشريحه ما عاد بقى هو شيء صعب. كنا عم نحكي انا وانت قبل الحلقه انه قبل 10 سنين ما كنا متصور انه في شيء اسمه سيلف دريفن كار، اللي هي السياره ذاتيه القياده. فنحن بعد 10 سنين حاليا ما بنعرف شو بده يطلع. الكلام انه 6G هي ستصل الفضاء بالارض بالجو بالبحر، معنى اخر انت وين ما كنت انترنت موصول معك. فانت فيك تصور من هالكلام نحن وين رايحين وشو الشيء وشو الحقيقه الحمل او العبء على الجيل الجديد انه لازم يشتغل فيه، لانه حيكونوا موجودين بزمن غير الزمن الحالي. اللي عمره هلا 20 سنه، اللي عمره هلا 15 سنه و16 سنه، بعد 15 سنه حيكون هو 30 35، اذا ما كان قادر على مجاراه الواقع بوقتها انا برايي عنده مشكله، عنده مشكله بالتنافسيه، عنده مشكله بالمعرفه، عنده مشكله بايجاد عمل. فلذلك هدول اللي عليهم انا برايي العبء اكثر بكثير من الاجيال الاكبر.
صح. طيب هلا هلا احنا عم نسمع انه هي حرب، بس سؤالي بينضم لسؤال نور، صار لساته قيد الابحاث ولا لساته بالمختبرات السريه ببعض الدول؟
هلا لليوم قيد الابحاث وعم تشتغل عليه شركات كثير، عم تشتغل عليه شركات يعني مصنعه للتكنولوجيا، ونحكي مثل سامسونج وابل وغيره، اوكي، وكوالكوم الى اخره، هذول اللي عم بيحاولوا يشتغلوا على شيء اسمه 6G وكيف شكله بده يكون. هن الحقيقه اللي عم يحددوا الواقع بعد 10 سنين، بس هذا الحكي بده بحث لمدة 10 سنين لشوف شو الامكانيات، شو الشيء اللي انت قادر تستثمره، شو الحاجه بعد 10 سنين لتطبيقات، وشو بتحتاج انه يكون الجيل الموجود ليقدر يشغل هالتطبيقات او يحملها بكل بساطه.
طيب ممكن يكون هلا سؤال غريب شوي، بس هل ممكن يكون انه تقنيات الجيل الاتصالات الجيل السادس هل ممكن تكون ايضا مختلفه عن ما نتخيله نحن؟ يعني بين قوسين انه ممكن يكون في شيء انترنت كمومي بالدق.
هلا اذا جيت للواقع ارجع قبل 20 سنه و30 سنه، هل يمكن ان تتصور الشكل اللي هلا موجود عليه؟ انت تذكر من 30 سنه كان في المسلسل عنده سياره، هي النايت رايدر او كيت رايدر اللي فيها هي الضوء اللي بيمشي، صح. كان يحكي مع السياره، نحن بوقتها يمكن كنا صغار نطلع انه السياره تحكي انه شو هالشغله، هلا حاليا صفها طبيعي جدا،
شغله كثير عادي، اي مرسيدس
كل السيارات تحكي معها وترد عليك وبتاخذك مطرح ما بدها، الجي بي اس بالسياره بياخذك مطرح ما بدها. فحتما بعد 10 سنين و20 سنه هو شيء نحن لا يمكن نتوقع حاليا وجوده، لكن نتوقع انه في هيك شيء يمكن يكون موجود حقيقة. وهي الاساس انه انت بدك تبني احلامك بالشيء اللي بدك تشتغل عليه لتحققه، على الشيء اللي غير متوقع، لان الشيء موجود حاليا تحققه خلاص، بدك الشيء الثاني اللي لا يمكن واحد يكون اصلا حاطه ضمن الاحتمالات مثل غيره.
صح، يعني ممكن يكون في شغلات لسه هلا ما بنتخيلها اساسا تكون
موجوده. اكيد مجرد خيال. ضمن سرعة التطور الماشي فيها الدنيا، ماشي فيها العالم، أكيد في شيء نحن حالياً لا يمكن نتخيل أنه ممكن يكون موجود على عشرة.
طيب خلينا نجي للنقطة المهمة هلأ، وهذا سؤال كتير مهم، حتى إذا بتشوف التعليقات اللي على الشاشة عندي كله خايف منها، موضوع السلبيات. يعني زينب عم تسأل شو سلبيات الـ 5G؟ كان في أسئلة بموضوع الكورونا، علي أيضا عم يسأل شو سلبيات الـ 5G، شوف نفس الصيغة بالسؤال عم تنطرح بهذا الموضوع. شو تعليقك على الموضوع؟ شو سلبيات الـ 5G فعليا؟ يعني السلبيات اللي غير أنه موضوع يمكن أغلب العالم هلأ اللي براسه هي موضوع الخصوصية، كنت حكيت كنت كلمة مهمة أنت أنه وين ما كنت حيكون معك الإنترنت
طبعاً.
يعني هي سلبيه خطيره، فشو شو السلبيات الاخرى اللي لسه ما بتخطر على بالنا بهذا الموضوع؟
هلا برايي السلبيات هي كل شيء له سلبيات له ايجابيات. السلبيات من اهم السلبيات انه عودت الانسان على الاتكال على هالديفايس اللي معه اللي هي الموبايل فون. حاليا نحن ما بقى عم نقدر في كثير امور، انت يمكن الاله الحاسبه كنا نستعملها او كان الواحد بعقله يضرب رقمين ببعض يطلعهم بسرعه، هلا حاليا اتكاله صار على الأقل حاسبة تكارب على التليفون رقم تليفونات ما تحفظها. اللي عم بصير غير حياة الإنسان بقدر ما أثر فيها إيجابيا، بقدر ما عود الإنسان يكون اتكالي على هذا على على هالديفايس اللي موجود عندك. طبعا بنفس الوقت فتح لك مجال كبير انك تطور وانك تبدع وانك تطلع بتطبيقات تحسن حياة الناس. انت بالاخير الغاية من كل هذا الكلام هو الانسان، هو انك تحسن حياة الانسان، انك تعطيه ادوات ليقدر يستعملها ويطور وينطلق منها لتطوير عالي. السلبيات اول وحدة انا اللي بلاقيها، واحدة من التقنيات انت بدك تنشر لها هوائيات كتير اللي هي الخلايا اللي هي موجودة في كل مكان صارت موجودة. رقم 2 هي خصوصيتك اللي هي لم تعد ملكك. يعني إذا بالأجيال القبل كان عندك هامش للحركة، حاليا أنت بوجود هاي الأداة اللي هي معك اللي هي الموبايل وبأشكاله المختلفة أنت متابع في أي مكان، أنت غير قادر أنك تكون مارك موجود إلا إذا تركت هالأداة ميدا كل أنت فعليا وصلت لمرحلة ما أنا قادر أنك تتركها. رقم 3 هي موضوع الهاكينج خليني اسميه انا، او الدخول غير المشروع للتطبيقات اللي معك. انت طالما معك هاي الديفايس اللي هي بالهواء فمعلوماتك انت بالهواء، معناته انت معرض انه يطلع تطبيقات اخرى تخترق هاي التطبيقات، ممكن تاثر سلبا عليك ان كان تسحب امور معينه، تسحب كلمات سر معينه، تعمل هاكينج لحسابات بنكيه لانه انت صار موجود عندك على الموبايل. هي واحدة من أهم السلبيات برأيي أنا اللي لازم ينشغل عليها، واللي بتلاقي دائما مترافق مع مواضيع الويب سيكيورتي، السايبر سيكيورتي، الأمن السيبراني، لأنه بقدر ما عندك تطور تطبيقات معقدة بقدر ما لازم تكون أنت مأمن هذه التطبيقات من أي اختراق، من أي محاولة اختراق أو دخول غير مشروع. ولذلك نحن بالاتحاد حاليا أكثر شيء عم نركز عليه هو موضوع الأمن السيبراني وتطويره، وبالأخير العمل على تأهيل كوادر تقدر تشتغل بهذا المجال، لأنه يعني بالأخير وقت أنت عم تروح تأخذه من شركات خارجية بضل في عندك نوع وهامش من الخطورة بسموه اللي هو الباك دور بسموه، إنه ممكن يكون فيها ثغرات، ممكن يكون فيها. عم نحاول إحنا يكون في تطوير لجيل من الشباب برعاية مجموعة من الشركات تكونوا قادرين على تطوير مثل هذه التطبيقات، على حماية هذه التطبيقات والمستخدمين بمواضيع أمن السيبراني من أي اختراقات أو دخول غير مشروع.
طيب كلام خطير على فكرة اللي قلته، كلام جدا مهم.
هذا واقع هو الحياة، يعني موضوع اختراقات ونسمع عنه ده. طبعا
وممكن يكون هو أساسا يعني هيدا الهدف الرئيسي يمكن لسبب الحرب القائمة ما بين الدول العظمى لامتلاك هيك نوع من التقنية فعليا.
أنا ذكرت لك الغلبة لمن يملك شبكة الاتصالات أو يسيطر على شبكات الاتصالات، والحقيقة هذا واقع أنه هو معه المفاتيح تبع كل هذا الكلام. أنت مجرد ما أنت استعملت جهاز الموبايل ووصلته مع الإنترنت أنت معلوماتك صارت على الإنترنت، ما بقى تملكك، لم تعد، مش اللي أنت حاطط على دفتر ومسكر دفترك فأنت ما في حدا يقدر يفتح إلا إذا فتح الدفتر، لا هون أنت معرض، وقد ما قدرت ما فيك تعمل حماية 100%. وذلك الحل الوحيد إنه واحد كل شيء أمور شخصية وخاصة فيه ويخشى عليها من الضياع ما يحطها على الموبايل، الصور الشخصية، البروفايلات، كل هاي أنا برأيي من الخطأ أنك أنت تعطي فكرة كاملة عن تحركاتك وحياتك اليومية ومين بتشوف وين رحت وين جيت، كل صورك موجودة على الإنترنت وكل حركاتك موجودة على الإنترنت. في ناس بالأول بالعكس شيء حلو والله تشيك إن بالمحل الفلاني، دخل على المحل الفلاني، هذا بيعطي شكل فكرة عن أسلوب حياتك، بتصير أنت عم تعطي حالك كهدف مغري للدخول إلى معلوماتك وسرقة حساباتك أو سرقة صور أو شيء تاني.
كلام مهم وبنتشكرك عليه، وبنتمنى من كل اللي عم يحضرنا بالفعل يلتزم بهذا النوع، لأنه بالفعل صرنا عم نعيش بعالم فيك تقول أنه خطير من هاي الناحية. يعني مجرد أنه أنت تأخذ صورة الباك جراوند تبعك بتبين المكان تبعك، أنت عرضتك وعرضت اللي بتحبون للخطر. قبل ما اروح كدورك
تعقيب سريع، سابقا كان انت اذا بتاخذ معلومات عن شخص بدك تروح تسال عليه كثير، حاليا ما في داعي، حط اسمه على النت بيطلع لك بروفايله على الفيسبوك بتعرف كل شيء عنه وين موجود.
تفضل بيطلع لك غسيله كله المنيح والمش منيح.
يعني صحيح.
فعلا ساهمت في هذا الموضوع. مثلا اليوم في قضية رأي عام صارت، حتى مش بس رأي عام محلي على مستوى مصر، أيضا على مستوى العالم انتشرت، حتى على مستوى دولي، أنه كيف الانترنت قدر يكشف شخص مريض نفسيا متحرش بالأطفال، وقدر ساهم أنه ينشر هيك شخص. يعني أيضا هي إضافة للإيجابيات اللي ما يتعلق بمجال التكنولوجيا، أنه كيف قدرت تكشف هذا الشخص وكيف قدرت تنشر الموضوع لحتى قدرت قوى الأمن تقبض على هذا الشخص المريض المتحرش، وساهمت بالفعل نشر الموضوع ونشر القضية، ساهم بسرعة أنه يتم القبض على هذا الشخص. فتخيل إذا دخلنا لمرحلة الـ 5G فعليا، ودخلنا لمرحلة الـ 6G، هيك قصص وهيك عمليات وهيك قصص للقبض على هالناس الأشرار بتقدر توصلك لهالمطرح هذا.
كلام سليم.
طيب قبل ما أروح للاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات ودوركم كاتحاد بالموضوع، خلينا بس ناخذ شوي من التعليقات من الأشخاص اللي عم تسأل. عنا حمزة عم يسأل: دائما مواضيع مهمة، ما هي برأيكم الهواتف التي تلائم الجيل الخامس؟ يعني مثلا هواتف المصنعة من 3 سنوات هل تلائم؟ أول شيء شكرا حمزة على الكومنت، دائما مواضيع مهمة. بتوقع حمزة عم يسأل أستاذ فراس، هل في أنواع من شبكات الجيل الخامس؟ هذا سؤال أنا كنت بدي أطرحه عليك، بس كونه حمزة شاركنا أيضا، هل في أنواع، يعني هل الأجهزة اللي طلعت بال 5G بتدعم خاصية ال 5G من 3 سنين هي نفس الأجهزة هلأ، أو بتقدر بتخدم ال 5G مثل الأجهزة اللي عم تتصنع هلأ؟
هلأ طبعا الشركات المصنعة تسعى دائما لتطوير التقنيات، لتطوير تقنيات مستخدمة بأجهزتها، لتطوير إمكانيات أجهزتها، لزيادة السعات، لإمكانية عمل على مختلف أنواع الشبكات. هلأ برأيي أنا الأجهزة اللي طلعت تدعم تقنية الـ 5G هي من 2020 وما بعد، ممكن آخر 2019 وما بعد، لأنه قبل لم تكن موجودة ومعروفة تقنية الـ 5G، حتى أقول أنا بأجهزة تدعم. هلأ عندك أجهزة تدعم تقنية LTE اللي هي تعتبر من الـ 4G وليس من الـ 5G، اللي هي الإنترنت السريعة، اللي هي أنت بإمكانك تستخدم الفويس مع الإنترنت بنفس الوقت. سابقاً كان أنت تستخدم لما بيجيك مكالمة على GSM، مكالمة صوت، تفصل النت عندك على الموبايل. مع الـ LTE لا، بتلاقي التليفون مكتوب عليه VoLTE اللي هي Voice Over LTE، يعني شغال الداتا مع الفويس مع بعض. ولكن تقنية الـ 5G برأيي لم تظهر إلا من بداية العام الماضي 2020، اللي هي مع ظهور الـ 5G بحد ذاته أو آخر 2019.
حلو. طيب سؤال آخر، هل تؤثر الـ 5G على حركة الطيران؟
لا أعتقد هناك علاقة بين 5G وحركة الطيران أكيد.
يعني هو عم يوضح سؤاله حسين، عم يقول بمعنى عندما تقلع الطائرة يطلب من الركاب الانتقال إلى وضع الطيران بسبب الذبذبات، هي بتوقع ما لها علاقة حتى بالـ 5G، يمكن من تقنية الاتصال بشكل عام.
يعني ولا على هالحق، يعني أنا ما بصور كثير إنها علاقة بهذا الموضوع، رغم انه تذكر دائما اي رحله طيران، والا اذا كان شيء حدا نسيان جهازه بدون ما يطفي معناتها كان بده ياثر على حركه الطياره، ما كثير بتصورها يعني من برايي الشخصي، بس ما شفت ما قريت اي شيء يثبت علاقه بين ذبذبات الموبايل، فده والا كان طلب انه يطلع الموبايل كله بالطياره اذا في خطوره بهالطريقه.
صح. طيب استاذ فراس، هلا انت كرئيس للاتحاد العربي للانترنت والاتصالات، أول شيء خبرني شو هو الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات قبل ما نحكي عن دوره فعليا.
الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات هو من اتحادات نوعية متخصصة، هو منظمة عربية دولية تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، وهو عضو أيضا فاعل ونشيط بما يسمى ملتقى الاتحادات العربية اللي بضم مجمل الاتحادات العربية فاعلة تحت مظلة جامعة الدول العربية. الهدف تنسيق وتعامل بين الاتحادات وتفعيل دورها بالقطاعات اللي هي مسؤولة عنها. اتحادها تأسس في عام 2006، بضم بعضويته حوالي 60 عضو، هو الأعضاء، نحن الأعضاء عنا شركات وليس أشخاص، شركات اللي هي تعمل في قطاع الإنترنت والاتصالات في المنطقة العربية. عمل بمجلس إدارتنا ممثلة 13 دولة عربية فاعلة، كل ممثل هو يمثل شركة عضو في الاتحاد. نعمل على تطوير الانترنت والاتصالات بالمنطقه العربيه وتحويلها من قطاع مستهلك، وتحويل المنطقه العربيه من منطقه مستهلكه للتكنولوجيا لمنطقه منتجه للتكنولوجيا، معنى اخر تشجيعهم على استثمار كل التقنيات الحديثة بتطوير تطبيقات مثل ما ذكرت تحسن حياة الناس، تؤدي بالنتيجة إلى تحسين حياة الناس وتحسينها عبر تسهيل وصولها للخدمات الأساسية اللي هي ممكن تطلبها. فهي بشكل موجز وسريع تماماً. عنا ندوات، عنا مؤتمرات دائماً نطرح فيها مواضيع اللي هي تمس قطاع الاتصالات اللي تؤثر بشكل كبير، مثل موضوع الأمن السيبراني اللي هو حالياً عنا مؤتمر بشهر 5 بلبنان حول هذا المؤتمر الدولي بمشاركة خبراء دوليين ومتحدثين معروفين بقطاع التكنولوجيا بقطاع الإنترنت والاتصالات. الهدف هي التوعية، الهدف هو رفع وتيرة الاهتمام بهذا الموضوع لأهميته مع تطور شبكات الاتصالات. نوعنا كثير موضوع التدريب، نوعنا كثير موضوع رعاية المبادرات الشابة، نوعنا بموضوع حث الشركات على رعاية مثل هذه المبادرات وتحويلها إلى منتج قابل للاستثمار التجاري فعليا.
حلو. طيب سؤال، هل الشركات العربية فعليا أو الشركات الأعضاء الاتحاد بالفعل هل عندهم القابلية أنه بالفعل يحولوا الشركات الوطن العربي من شركات مستهلكة لشركات منتجة؟ هل الاتحاد قادر؟
طبعا هذه الشركات الموجودة هي شركات تجارية بالأساس، وبالتالي أي منتج لتحوله لمنتج قابل للاستهلاك، قابل لأنه يكون مستثمر أو قابل للاستثمار، بده يكون تشوف فيه بعد تجاري حتى تتبنى الشباب والمبادرات اللي هي مطورة لهذا الموضوع. طبعا ماني عم بستثني المسؤولية المجتمعية السوشيال ريسبونسبيلتي اللي هي موجودة عند كثير من الشركات الأعضاء واللي فعليا على الأرض قدروا يلعبوا دور كثير مهم بهذا الاتجاه، ولكن الشركات تجارية. الحكومات نحن نسعى مع الحكومات أيضا لوضع التشريعات ولتسهيل ولتشجيع الشباب على مثل هذه المبادرات. مثل ما ذكرت هذا القطاع، قطاع المنتج فيه هو الشباب أكثر بكثير من الأعمار المتقدمة. معنى آخر، العناية بجيل الشباب وإعطائهم الجو الحر للإبداع والابتكار والتطوير برأيي هو موضوع جدا هام إذا أردنا أنه نتحول بهذا القطاع من قطاع منتج، من قطاع مستهلك لقطاع منتج. أنا دائما بضرب مثل البنغالور بالهند اللي هي بيئة ما بعتبر أنه هي عايشين ببيئة متقدمة جدا، ولكن الحقيقة تتفاجأ عندما تعلم أنه 80% من إنتاجهم سواء برمجيات وسواء خدمات هو يذهب لشركات في الدول الغربية بتستثمرها وبتستعملها، مثل كول سنترز، مثل البرمجيات موجود، وعادات مثل شركات كبيرة مثل مايكروسوفت عندهم قسم كبير للتطوير كبير جدا، تطوير برمجيات موجود بأمزهن. فنحن بلدان العربية مقصرة جدا، وقتنا نعرف أنه هيك بيئة قدرنا نكون منتجة. نحن علينا أن نحفز الشباب من أعمار المدرسة أن يكونوا فعلا منتجين، ونخلي عندهم الأخير عندك أنت إمكانية تحقق شيء كتير كبير، ما تكون حادث حالك بالكتاب قدامك وصف قدامك. قدرنا نطور خاصة بهالزمن اللي هو أي معلومة أنت كبسة زر على الإنترنت قدرنا تأخذها، قدرنا تأخذ تريننج بأي شيء بدك إياه على النت، ما أنك بحاجة بس لمجرد أنك الكتاب قدامك موجود فيه.
أول شيء بنتشكركم على هاي الجهود اللي عم تعملوها أنت والشركات الأعضاء. سؤالي، هل فقط شركات الاتصالات هي مرشحة أن تكون عضو بهذا الاتحاد لحتى تقدر تخلق هاي الكوميونيتي اللي بتحول الدول العربية من مستهلك لمنتج؟ هل حكر فقط الانتساب للاتحاد لشركات مزودي الإنترنت أو لشركات الاتصالات بشكل عام، ولا أي شركة حابة تكون مساهمة بالفعل بتطوير المجتمع العربي أو تكنولوجيا الاتصالات بالمجتمع العربي، أي شركة بإمكانها تفوت للاتحاد؟
الحقيقة بداية تأسيس الاتحاد كان البداية أن الشركات اللي هي بحالة تنتسب للاتحاد هي الشركات التي تعمل في قطاع الإنترنت والاتصالات، تزويد خدمات الإنترنت والاتصالات. ولكن بالعام 2015 مع تطور الانترنت وخدماته واصبحت الانترنت هي شيء بديهي وجودها، المهم الخدمات اللي تبنى عليها، فتحنا باب الانتساب لكل الشركات التي تعمل في قطاع تطوير خدمات الانترنت والاتصالات ايا كان. يعني اي شركه تعمل مجال تطوير التطبيقات هي بحاجه تكون عضو، المهم يكون نحن تشجيعا للشركات، وحتى يكون الفائدة أكبر من دخول هالشركات والخبرة اللي بتاخذها من خلال أفضل الممارسات اللي تسمعها من الشركات الثانية اللي عم نتلقى لتوصلها. فحالياً الحساب مفتوح لأي شركة تعمل في قطاع الإنترنت والاتصالات في المنطقة العربية بغض النظر عن الخدمات اللي بتقدمها.
حلو، يعطيكم العافية. طيب هلأ بالنسبة للنشاطات فعلياً اللي على الأرض عم تصير، أنت خبرتنا عن حدث حيصير بالشهر الخامس، شو في نشاطات تانية ممكن فعلياً تستفاد منها الشركات بشكل عام أو الشركات المنتسبة للاتحاد وأيضاً المجتمع بشكل عام ممكن يستفاد منها؟
الحقيقة نحن أغلب شغلنا هو عبارة عن يعني ما في عنا شيء عمل برودكت أو منتج تجاري عم نقدمه للشركات نستفيد منه. نحن هدفنا هو ناخذ موضوع معين ونعمل عليه، نجيب عليه سبيكرز متحدثين، نجيب عليه الشركات يحضروا يتبادلوا المعلومات بدل الخبرات ويصير هالنوع من المعرفة. تقريبا عندنا مؤتمرين أو ثلاثة بالسنة، كل سنة هذا الشيء يعمل. كل مؤتمر يعنى بموضوع معين. حاليا احنا أخذنا موضوع الأمن السيبراني، لقينا أنه هو من أهم الأمور اللي صارت. من حوالي 4 شهور كان مؤتمرنا على التحول الرقمي في المنطقة العربية، التحول الرقمي اللي هو تطبيقات واللي هي عوامل مساعدة ووضعها بالدول العربية وكيف نحن بدنا ندفع بهذا الكلام. تمام، الاقتصاد الرقمي واحدة من المواضيع اللي قبل كنا طرحينها عم نشتغل عليها. فالحقيقة مواضيع متغيرة، المواضيع اللي هي مواضيع الساعة خلينا لك بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واللي من حاول نشجع الشركات انه تساهم فيها وتكون موجودة وتحضر وتستفيد من تجارب الدول الثانية.
موضوع السايبر سيكيورتي موضوع كتير مهم، يعني أنا حأحضر، أنا رفعت إيدي حأحضر فناطرينه إن شاء الله لأنه بالفعل هلأ كنت عم تحكي أنت على مساوئ الاتصالات وموضوع السايبر سيكيورتي، هذا صار شيء أساسي فعلياً. السايبر سيكيورتي والبرايفسي بعالم الإنترنت صار موجود بكل مكان مثل ما حكيت.
مشكلة حالياً البشر يفكر فيها السلبيات، بيقول لك انا خصوصي ما بقى عندي، بس رغم كل ذلك مضطر يستخدم هذه التقنيه، ما في مشاكل. فهي هون المشكله، انه انت ما فيك تستغني عنها.
صح، كلياتنا صار عنا من عنه في عالم كتير بتقول ما بدي، بس بالاول والاخر لقيت حاله مجبوره تفوت بهذا الموضوع، بالاخص ما بعد فتره كورونا. استاذ فراس، انا بدي اتشكرك على هالمعلومات القيمه عن شبكات الجيل الخامس واللي حيجي بعدها، بتشكر المعلومات المهمه والخطيره ايضا اللي شاركتنا فيها. وقتنا نفد لليوم، وإن شاء الله هيك نستضيفك أيضا بحلقات قادمة بعد ما تنزل 5G أو قبلها حتى. فشكرا كثير لك.
شكرا لكم لاهتمامكم، وشكرا لكل مين حضرنا وتفاعل معنا.
يخليلي. أنا بدي أتشكر كمان متابعي أنبوكسينج مينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بهي الحلقة، حلقة مهمة فعليا ومعلومات مهمة شاركنا فيها الأستاذ فراس عن شبكة اتصالات الجيل الخامس. في كتير تعليقات ما قدرنا ناخدها بسبب ضيق الوقت، معلومات وأسئلة كتير انسألت، في أسئلة أيضا جوابها مكرر من ضمن الحلقة. فيكن أنتوا ترجعوا تشوفوا الحلقة هيدا عن نفس اللينك اللي أنتوا عم تشوفونا عليه على اللايف، وتشوفوا المعلومات أو جواب لأسئلتكم اللي انطرحت. إذا بتعرفوا حدا بيهمه هذا الموضوع فيكم تشاركوا هاي الحلقة، وما تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات حتى تصلكم كل الحلقات الجديدة الخاصة بدردشتك. حلقتنا القادمة حتكون يوم الأربعاء بموضوع جديد وأيضا مهم. دمتم بخير، الله يبعد عنكم كل شر، مع السلامة.